بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الصورة الأولى من الصور الأربعة المستفادة من المسألة التاسعة التي ذكرها الماتن في كلامه. والصورة الأولى هي ما إذا كانت الأرض خراجية، يعني كانت مملوكة للمسلمين، واستخرج المعدن منها ماذا؟ المسلم. المسلم استخرج المعدن من أرض مملوكة للمسلمين. السؤال المطروح هو أنه هل يملك هذا الذي استخرجه أو لا يملك هذا الذي استخرجه؟ كلام في هذا واضح. في هذه الصورة قلنا بناء على ما هو الصحيح كما تقدم من عدم تبعية ما في الأرض من المعادن وغير المعادن للأرض في الملكية، أن ما في المعادن ما في الأرض من المعادن ليس تابعا للأرض في الملكية. بناء على هذا ما حكم به الماتن من تملك المخرج للمعدن في هذه الصورة هو الصحيح، بل يكون أمرا واضحا بناء على ذلك، بناء على عدم التبعية. والسر كما قلنا أن المعدن يبقى على حالته الأصلية، مجرد كونه في أرض مملوكة للمسلمين لا يعني أنه صار مملوكا للمسلمين، بل يبقى على حالته الأصلية. وحالته الأصلية هناك رأيان فيها، موجي كما تقدم، إما أنه من المباحات العامة كالماء والكلى والعشب وأمثال ذلك، وإما أنه من الشنو؟ من الأنفال كما هو الصحيح على ما تقدم. أما إذا كان من المباحات العامة فما ذكره السيد الماتن يكون واضحا جدا، مباحات عامة تثبت لكل من شنو من حازها واستولى عليها كالماء والكلى، من دون فرق بين الشيعي وغيره، بين المسلم وبين شنو الكافر، كل من أخذه يملكه. فالمسلم الذي استخرج المعدن من هذه الأرض المملوكة للمسلمين هو يملك هذا المعدن وإن لم يكن شيعيا، واضح وإن لم يكن شيعيا، وهذا واضح جدا. وأما بناء على أن المعادن من الأنفال كما هو الصحيح، واضح كما هو الصحيح أن المعادن من الأنفال، حينئذ قد يستشكل الفتوى التي سيأتي أنه ذهب إليها المشهور في تملك الحائز للمعدن في هذه الصورة، يستشكل في ذلك في هذا الإشكال. لاحظوا هذا الإشكال، هذا إشكال سيال يأتي في كل الأنفال المملوكة للإمام عليه السلام. وحاصل هذا الإشكال هو أنه الإذن بالتملك، أولا قبل هذا، أن كون المعدن من الأنفال يعني أنه مملوك للإمام عليه السلام، فيحتاج التصرف فيه واستخراجه، وتملكه بعد الإخراج يحتاج إلى إذن من مالك الأنفال، وهو الإمام عليه السلام. ونحن بعد مراجعة الأدلة لا نجد أن الإمام يأذن إلا لخصوص الشيعة كما في الرواية الكثيرة. تحليل الأنفال ثابت لخصوص الشيعة، أحللنا ذلك لشيعتنا في روايات كثيرة، لا داعي لاستعراضها، قضية واضحة في الروايات، وبعضها ما هو صحيح سندا. التحليل يختص بماذا؟ بالشيعة. السؤال هو هذا، كيف يمكن الجمع بين اختصاص التحليل تحليل الأنفال بالشيعة وبين ماذا؟ وبين الالتزام بأن المسلم مطلقا إذا ماذا؟ إذا استخرج المعدن معدن يملك ماذا؟ المعدن به الفتوى. واللي قلنا ذهب إليها المشهور أن المسلم إذا استخرج المعدن من أرض مملوكة للمسلمين مع كون من الأنفال بحسب الفارق بناء على عدم التبعية، التسلسل قد يكون واضح، كيف يملك المعدن والحال أن مالك الأنفال مالك المعادن لم يأذن لم يحلل هذا المعدن إلا علما لخصوص الشيعة؟ فكيف يمكن الالتزام بذلك؟ كيف يمكن الجمع بين اختصاص أدلة التحليل لخصوص الشيعة وبين تملك غير الشيعي من المسلمين للمعدن الذي هو من الأنفال بحسب الفارق عند شنو؟ عند استخراجه من الأرض المملوكة علما للمسلمين، كيف يمكن الجمع بينهما؟ واضح تساؤل منطقي، تساؤل كلش وارد. ما معنى أن يملك هذا والحال هذا من الأنفال بحسب الفرض؟ يعني تسلسل كلامنا مالين على عدم التبعية، يعني أن المعدن يبقى على حالته الأصلية، وحالته الأصلية هي كونه من الأنفال، يعني أنه مملوك للإمام. كيف يملك هذا والحال أن الإمام لم يأذن لغير الشيعة ولم يحلل الأنفال إلا علما لخصوص الشيعي؟ هذا التساؤل. أقول أن هذا التساؤل وهذا الإشكال لا يختص بالمعادن التي هي محل كلامنا، وإنما هذا يسري في مطلق الأنفال، مطلق الأنفال، مطلق الأنفال تواجه هذه المشكلة. وأوضح ذات مصداق للأنفال اللي تواجه المشكلة هي الأراضي الموات، الأراضي الموات حال الفاتح التي لا إشكال في أنها شنو؟ في أنها من الأنفال، من الأنفال، أراضي الموات من الأنفال. إذا أحياها ملكها حازها مهما كان. المسلم غير الشيعي يملكها أو لا؟ بالاتفاق علمانا يقولون يملكها، بل أكثر من هذا يقولون الكافر أيضا يملك ماذا؟ الأرض الموات إذا أحياها، مع أنها من الأنفال بلا إشكال، في حين أن أدلة التحليل ظاهرة بل صريحة في أن التحليل يختص بماذا؟ بالشيعة. كيف يمكن الجمع بين ذلك، بين الالتزام بتملك غير الشيعي للأنفال معادنا كانت أو أرضا مواتا، وبين أدلة التحليل المختصة بماذا؟ بالشيعة الإمامية؟ كيف يمكن الجمع بينهما؟ واضح السؤال؟ مع الالتفات إلى أن مسألة الأرض الموات قضية مسلمة عندهم بلا إشكال، أصلا واضح جدا كما هو واضح في كتاب الأحياء أحياء أن الأرض الموات يملكها من يحييها مهما كان المحيي، حتى إذا كان شنو؟ كافرا، فضلا عما إذا كان مخالفا. وهذا الاتفاق والإجماع في تلك المسألة يكشف عن أنه لا بد أن نفتش عن حل لهذا التعارض، لهذا التنافي الذي يبدو أنه تنافي في الأدلة. واضح. وهذا الحل كما يطرح في الأرض الموات يطرح في محل كلامنا في المعادن التي نتكلم عنها. الحل المقترح هو أن يقال لأنه لا منافاة بين الالتزام بتملك الحائز والمستخرج للمعدن وبين أدلة التحليل المختصة بماذا؟ بالشيعة، لا منافاة بينهما. وذلك بأن يقال أن أدلة التحليل مفادها الإذن الشرعي، الإذن الصادر من الشارع في ماذا؟ في أخذ الأنفال، هذا الإذن، في حين أن الدليل على تملك المستخرج للمعدن ليس هو أدلة التحليل، ليس هو أدلة التحليل. نحن لا نستدل بأدلة التحليل على ماذا؟ على تملك المسلم للمعادن إذا استخرجها. حتى تقول لي أدلة التحليل مختصة بيش؟ بالشيعي، واضح؟ ليس الدليل هو ذلك، وإنما الدليل هو أدلة من أحيا أرضا فهي له. الدليل هو أدلة التملك بالحيازة، هذا هو الدليل، أدلة التملك بالحيازة هذا هو الدليل. مفاد هذا الدليل ليس هو الإذن من قبل مالك الأنفال في تملك الأنفال، حتى أيضا يجي اعتراض ويقول بأنه كيف نجمع بين إذن الإمام باعتباره مالك للأنفال والمعادن في تملك المعادن لغير للمخالف مع الأدلة الدالة على أن التحليل مختص بماذا؟ بالشيعة الإمامية. هذان أمران متنافيان، من جهة يأذن للمخالف، من جهة يقول أن التحليل مختص بالشيعة الإمامية، أمران متباينان. نقول أن المستفاد من أدلة التملك بالإحياء ليس هو الإذن من قبل صاحبي ومالك الأنفال والمعادن، وإنما المستفاد منه حكم شرعي حقيقي واقعي ليس له نظر بمسألة الإذن من قبل المالك. المستفاد منه حكم وضعي حقيقي شرعي كسائر الأحكام الشرعية الأخرى، وهو شنو؟ وهو أن إحياء سبب علما للتملك. هذا مفاده. من أحيا أرضا فهي له، أو أمثال هذه التعبيرات مفادها أن الإحياء سبب للتملك. هاي سببية الإحياء للتملك هذا حكم شرعي وضعي ثابت ويثبت في جميع الموارد بلا استثناء، سواء كان الإحياء والتصرف مأذونا فيه أو لم يكن مأذونا فيه، لأن هذه سببية وحكم وضعي ما له علاقة بالحكم التكليفي. يمكن الالتزام بأن التصرف والاستخراج ليس مأذونا فيه، واضح؟ ليس مأذونا فيه، لم يأذن الإمام باستخراج المعادن إلا للشيعي، هذا مفاد أدلة التحليل. أما من أحيا أرضا فهي له، مفادها أن الإحياء سبب علما للتملك، ومقتضى إطلاقه أن الإحياء سبب للتملك سواء كان المحيي مخالفا أو كان شيعيا، بل حتى إذا كان كافرا كما قلنا، كما أجمعوا على ذلك في باب الأرض الموات أن الإحياء مطلقا مملك. وما ذلك إلا لأن المستفاد من أدلة الإحياء ليس هو الإذن من قبل الإمام باعتباره مالك للأرض الموات أو للمعادن، وإنما حتى يقال بأن هذا ينافي اختصاص التحليل بماذا؟ بالشيعة، منافاة بينهما. لا، المستفاد من مفاد من أدلة من أحيا أرضا فهي له هو سببية الإحياء المن للتملك، ولا مانع ولا محذور في الالتزام بأن من يحيي أرضا يملك ما يحييه بالرغم من أنه غير مأذون له في ماذا؟ في نفس الإحياء. ماكو مانع منا أن يلتزم بأن المخالف لم يأذن له الإمام عليه السلام باعتباره مالك الأنفال في المعادن، لم يأذن له في استخراج المعدن، لكنه في نفس الوقت نلتزم أنه إذا استخرجها يملك ما يستخرجه، لا غير في ذلك، لا مانع من ذلك، تمسكا بظواهر الأدلة. ظاهر من أحيا أرضا فهي له أنه نظر إلى بيان أن الإحياء سبب علما للتملك، أن الإحياء سبب للتملك، كما أنه من حاز ملك واضح في أنه ليس في مقام الإذن من الإمام باعتباره هو مالك هذه الأشياء، وقياذا للحائز في أن يتملك. واضح؟ حتى إذا جاء دليل يقول أنا ما أذن لهذا، يكون منافي لهذا الدليل الأول. ليس مفاد من حاز ملكه هذا، مفادها بيان أن الحيازة سبب للتملك، حكم شرعي وضعي لا يستفاد منه الإذن أو عدم الإذن، حكم شرعي وضعي كسائر الأحكام الشرعية الأخرى. أن الإحياء سبب للتملك، الإحياء سبب للتملك مطلقا، ما كنت داعي لتخصيصه بخصوص ماذا من أذن له في ماذا في هذا الإحياء. بعبارة أخرى أن الإحياء يعتبر سببا مملكا باعتباره عمل صادر من الإنسان، واضح، ونتيجة هذا العمل يملكه هذا الإنسان، وإن كان في أصل العمل هو غير مأذون له في ذلك، كمن زرع في أرض مملوكة علما للغير، ناتج هذا الزرع وناتج هذا العمل يملكه أو لا يملكه؟ يملكه، وإن كان هو الغير مأذون في هذا التصرف ولا يجوز له هذا التصرف، وارتكب حراما وإثما في ذلك التصرف، لكن بعد أن يتصرف ويعمل ويبذل جهدا ويصرف مالا في ذلك المجال في تلك الأرض هو يملك ناتج عمله. مسألة أخرى أنه يكون ضامن للمالك الأرض الخسارة، يجب عليه التعويض خسارة اللاحقة به نتيجة هذا العمل، مسألة أخرى، لكن ناتج عمله يكون ملكا له. إذن لا ضير في الالتزام بأن الإنسان وإن لم يكن مأذونا له في استخراج المعدن، هو إذا أخرج المعدن وأحيا هذه الأرض باستخراج المعدن يكون مالكا علما، مالكا لما يستخرجه، مالك لما يستخرجه. سمحوا لي خلا أكمل أرجوكم. هذا الدليل هو، هذا هو الدليل، يعني هكذا يقال أريد أن أقول أن الدليل على تملك المخرج للمعدن المسلم من غير من الأرض المملوكة للمسلمين، الدليل على تملكه ليس هو دليل التحليل، حتى تقول أن دليل التحليل مختص بماذا؟ بغير المخالفين بالشيعة، وإنما الدليل هو أطلاق من حاز ملك فإن المستفاد منها حكم شرعي وضعي كما قلنا. وهذا لا ينافي اختصاص التحليل المستفاد منه الإذن في ماذا؟ بخصوص الشيعة الإمامية. وقلنا أن الذي يؤيد ذلك ويدعم ذلك بشكل واضح لعله هو اتفاق فقهائنا، بل لعله جميع المسلمين، واضح، جميع المسلمين على أن الأرض الموات التي لا إشكال في أنها من الأنفال يملكها من يحييها مطلقا، حتى إذا كان كافرا، حتى إذا كان كافرا، إذا أحياها بالزراعة ملكها وإن كان كافرا. كيف يمكن الجمع بين وبين أدلة اختصاص التحليل بخصوص الشيعة الإمامية؟ لا يمكن الجمع بينهما إلا بهذه الطريقة، بأن نلتزم بالالتزام بأن هذا ناظر إلى حكم شرعي وضعي، وهذا ثابت مطلقا مع الإذن وبدون الإذن للشيعة ولغير الشيعة بل حتى للكافرين. التحليل مختص بالشيعة، الذي يكون من الشيعة ويستخرج الأرض هذا يملكها ولا يرتكب ذنبا ولا إثما بل أذن له بذلك، بينما غيره يكون قد ارتكب إثما وذنبا وهو غير مأذون له في ذلك، وإن كان هو يملك ناتج وحصيلة وجهود ناتج جهود وعمل التي بذلها في تلك الأرض أو بذلها في استخراج ذلك المعدن. نعم، هنا ينبغي أن نقول بأن هذا يتوقف، وهي نقطة أيضا مهمة، أن هذا يتوقف على صدق الإحياء، إحياء الأرض على استخراج المعدن من الأرض، هاي نقطة مهمة، لأن الأدلة تقول من أحيا أرضا، فقد واحد يجي يستشكل يقول بأنه شنو أخوة قاعد تتكلم، الأدلة تقول من أحيا أرضا، هذا أحيا معدنا، هذا استخرج شنو معدنا، فكيف يمكن دعوى شمول هذه الأدلة لاستخراج المعدن؟ الأدلة تقول من أحيا أرضا فهي له، وهذه تدل على ملكية المحيي للأرض، واضح. كيف يمكن جر هذه الأدلة إلى محل الكلام؟ شنو أنا مع الكلام؟ مع الكلام ليس أحياء أرض بالزراعة، ليس أحياء أرض بالسكن فيها، وإنما شنو؟ استخراج المعدن من الأرض المملوكة للمسلمين. كيف يمكن الاستدلال على ملكية المخرج للمعدن، واضح، بعد أداء خمسها؟ كيف يمكن الاستدلال على ذلك بأدلة من أحيا أرضا فهي شنو؟ فهي لا. استدلال واضح أنه يتوقف على دعوة أن أحياء الأرض لا 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 يختص بإحيائها بالزراعة، وإنما يشمل حتى أحياها بماذا؟ باستخراج المعدن شنو؟ منها. إذا استخرج المعدن من أرض فهو أحياء لهذه الأرض، ولا داعي لتخصيص الأحياء بخصوص أحياء الأرض بالزراعة. الإحياء، أحياء الأرض، هو عبارة عن إحداث عمل فيها، عبارة عن استثمار الأرض، إحداث عمل فيها نافع، سواء كان هذا العمل بزراعة الأرض، بإقامة بناء على الأرض، أو باستخراج معدن شنو من هذه الأرض. هذا أحيا أرضا فهي شنو؟ فهي لا. حينئذ يكون مالكا علما، مالكا لذلك شنو؟ لذلك المعدن. من أحيا أرضا فهي له، هذه في الحقيقة لا يتوقف على ماذا؟ على أحيائها بالزراعة. هذا أحياء للمعدن وأحياء للأرض التي فيها ذلك الشنو؟ ذلك المعدن. ولا مانع من الالتزام بأنه يتملك تلك الأرض ويتملك شنو؟ المعدن الذي استخرجه شنو؟ منها، لأن هذا أحياء لهذه الأرض، فتشمله الأدلة الدالة على ماذا؟ على أن من أحيا أرضا فهي شنو؟ فهي له. وهذا نلتزم به. نعم، الشيء اللي ننبه عليه هو هذا المقدار، هو أن المقصود من تملك المحيي، الظاهر أنه ليس المقصود هو تملكه لأصل المعدن ومركز المعدن، حتى قد واحد يستغرب بأنه كيف نقول بأنه هاي أراضي موات عامة ملك عام، أو أراضي مملوكة للمسلمين، كيف كل من يؤذن لكل أحد في ماذا؟ في أن يحيي ويستخرج المعدن ويملك المعدن. المقصود ليس هو تملك أصل المعدن وقرار المعدن ومركز المعدن، وإنما المقصود هو تملك ما يستخرجه من المعدن من تلك الأرض، مع بقاء الأرض ورقبة الأرض وأصل مركز المعدن ومنشأ المعدن وقرار المعدن، مع بقاء إعلاما على ملكيته السابق، على ملكية الإمام عليه السلام. في باب الأنفال، المعادن قرارها ومركزها مملوك للإمام وباقي على ملكية الإمام. هذا الذي أحيى المعدن باستخراجه، هذا يملك ماذا؟ يملك ما يستخرجه من المعدن، ما يستخرجه يملكه. أما قرار المعدن وأصل المعدن فهو باقي على ملكية الإمام، وتظهر الفائدة كما ذكرنا، تظهر الفائدة في أن بإمكان الإمام عليه السلام باعتباره مالكا للمعادن، بإمكانه سحب هذا الشنو؟ هذا الشنو؟ هذا الإذن، بإمكانه أن يسحب هذا الإذن ولا يأذن له في ذلك، وحينئذ يكون ذلك ساريا حتى بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى نائب الإمام ووكيل الإمام والحاكم الشرعي، هم بإمكانه أن يسحب ذلك. المقصود هو هذا، أن ملكية المخرج هي ملكية ليس لأصل المعدن ومركز المعدن، وإنما هي ملكية علما لما يستخرجه من المعدن، وهي قضية مهمة، واضح، لما يستخرجه من المعدن. أما أصل الأرض وأصل المعدن ومركز المعدن فيبقى على ملكية الإمام. هذا هو الدليل الأول، سمحوا لي، هذا هو ما يمكن أن يقال لتصحيح فتوى السيد الماتن والذي اتفق عليها كما قلنا منه المشهور. يضاف إلى ذلك، يضاف إلى هذا الدليل، هو هذا الذي لعله أشرنا إليه في الدرس السابق. هذا المطلب الأول لم نشر إليه، لكن هذا المطلب الثاني لعله أشرنا إليه. يضاف إلى ذلك إلى أنه يمكن التمسك لتملك المخرج للمعدن وإن لم يكن شيعيا إماميا، وإن كان مسلما مطلقا يمكن التمسك بإطلاق أدلة وجوب الخمس في المعادن. نفس أدلة وجوب الخمس في المعادن بها دلالة على تملك المخرج، باعتبار أن المدلول العرفي المفهوم والمستفاد عرفا من أدلة وجوب الخمس في المعادن أنك إذا أخرجت معدنا من الأرض يجب عليك أداء خمسها. شنو المفهوم عرفا من ذلك؟ أنك تتملك الأربعة أخماس الأخرى عرفا، هذا مفهومها. إذا أخرجت المعدن من الأرض يجب عليك أداء خمس ما تخرجه من هذه المعادن، المفهوم العرفي لذلك المستفاد عرفا من ذلك هو أن المخرج يتملك الأربعة أخماس شنو الباقية. إذ لا معنى لأن يخاطب الإنسان بأنك إذا أخرجت المعدن يجب عليك أداء خمسة والأربعة أخماس الأخرى لا تدخل في ملكك، وإنما تبقى على ملكية الإمام أو على ملكية المسلمين. هذا لا معنى له، هذا خلاف الظاهر عرفا. الظاهر عرفا من هذه الأدلة الدالة على وجوب الخمس في المعادن هو ملكية المخرج لأربعة أخماس شنو المعدن، يعني ملكية المخرج للمعدن بعد أداء شنو خمسه. هذا خلنا نعترف به، واضح جدا أن ظاهر الأدلة هو تملك المخرج للمعدن بعد أداء خمسه. خب، قد واحد يجي يقول لي بأن هاي الأدلة مختصة، لاحظوا، مختصة بخصوص ما يخرجه الإنسان من الأرض المملوكة له شنو شخصيا، وتختص بذلك. أنا أملك هذه الدار أستخرج منها المعدن، الأدلة تخاطبني تقول لي يجب عليك أداء شنو خمسي والباقي لك، خلي يبقى هذا الظهر العرفي على حالك، فيجب عليه أداء خمسي والباقي لك، فتختص بذلك ولا تشمل ما إذا كانت الأرض مملوكة المان للمسلمين، ما إذا كانت المعدن مملوك المان مملوك للإمام عليه السلام. شنو علاقة هذا بهذا؟ واضح، تختص بالأراضي المملوكة المان للإنسان نفسه، تختص بمن يخرج المعدن من الأرض المملوكة له للمخرج نفسه، ولا تشمل محل الكلام. قد يقول ذلك، قد يستشكل في ذلك بهذا الإشكال. جواب واضح، جواب شنو هو الجواب؟ جواب أن هذا تخصيص للمطلقات الكثيرة بالفرد شنو النادر، وجود المعدن في أرض مملوكة للمخرج هذا فرض نادر، الشايع هو وجود المعادن في الأراضي العامة المملوكة إما للمسلمين أو علما وهم مملوكة علما للإمام عليه السلام، يعني في الأراضي المملوكة للمسلمين أو الأراضي المملوكة للإمام عليه السلام، هذا هو الشايع. الشايع ليس وجود المعدن في أرض مملوكة الإنسان نفسه، الإنسان لا يخرج المعدن من بيته، وإنما المعادن تستخرج من الأموال العامة من الأراضي المملوكة بملكية عامة تملكها الجهة العامة، إما الإمام عليه السلام باعتبار منصبه وإما المسلمون. فتخصيص هاي الأدلة المطلقات بخصوص ما يخرجه الإنسان من ملكه الشخصي هذا تخصيص لها بالفرد النادر. إذن هذه الأدلة تبقى على عمومها، واضح اللي أقوله، فتشمل كل معدن يخرجه الإنسان المسلم من ماذا؟ من أي أرض كان. يخاطب هذا المخرج بأنك إذا أخرجته يجب عليك ماذا؟ أداء خمسه. وقلنا المدلول العرفي لهذه الأدلة هو تملك المخرج علما لأربعة أخماسه، فهذا هو الدليل على ماذا؟ على تملك المخرج بمقتضى إطلاق هذه الأدلة وشمولها لكل مسلمين هو ماذا؟ هو تملك المخرج علما للأربعة أخماس التي يخرجها وللمعدن بعد أداء خمسه. وهذا الدليل هو العمدة في المقام، كلام له تتم تأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.